بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. كان الكلام في وجوه الجامعة بين الطائفتين من روايات نقص التكبيرة. طائفة قالت ببطلان الصلاة، طائفة قالت بصحة الصلاة، وهناك طوائف مفصلة ملحقة بالطائفتين أشرنا إليها. الوجه الثامن في الجمع بين هذه الطوائف ما أشار إليه حفيد الشهيد الثاني رضوان الله عليه، محمد بن الحسن بن زين الدين العاملي. زين الدين العاملي هو الشهيد الثاني رحمه الله، هذا حفيده، عند كتاب اسمه استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار. فبمناسبة هذه الروايات، منها ما تدل على صحة الصلاة لمن نسي التكبيرة، منها ما دلت على بطلان الصلاة لمن نسي التكبيرة، ومنها ما فصلت، هناك يذكر رأيه. وأيضا هذا الرأي مما أشار إليه أو تبناه إجمالا العاملي في مفتاح الكرامة. شوفوا في أوراقكم الصفحة الخامسة، عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، رضوية هذه الرواية، قال: قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، فقال أجزأه. هذه الرواية هي المعتمدة للجمع. الإمام في جوابه عليه السلام قال أجزأه. مورد السؤال: نسي التكبيرة حتى كبر للركوع. حسب القواعد هذه الرواية من الممكن أن تكون وجه جمع بين الطائفتين. الطائفة الأولى تقول من نسي التكبيرة صلاته باطلة، الطائفة الثانية تقول من نسي التكبيرة صلاته صحيحة. هذه الرواية ماذا تقول؟ تقول حتى كبر للركوع. إذا كبر للركوع صلاته ماذا تكون؟ صحيحة. إذا لم يكبر للركوع صلاته تكون باطلة. يمكن أن نعتمد على هذه الرواية في هذا الوجه أم لا؟ شوفوا شو تقولون. فإذا هذه الرواية التي اعتمد عليها البعض قال نفصل بين إجزاء التكبيرة إذا كبر للركوع أو وصل للركوع، وبين قبل ذلك إذا لم يكبر للركوع أو لم يصل إلى الركوع. خلينا أقرأ عبارة حفيد الشهيد الثاني، يقول: وبالجملة فالأخبار لا تخلو من اضطراب، أخبار الباب يعني، وعلى تقدير الإجماع على الإبطال مع الإخلال بالتكبير مطلقا يشكل الجر. جناب حفيد الشهيد الثاني يقول إذا عدنا إجماع أن الصلاة باطلة بنقص التكبيرة فلا يمكن الجمع بين هذه الروايات، أي جامع محتمل يشكل عليه بالإجماع، والإشكال بالإجماع هو أقوى الإشكالات الموجودة في الباب. إن شاء الله سنخصص له بحثا مستقلا. إحنا الآن نسعى في الجمع بين هذه الروايات مع قطع النظر عن الإجماع. لاحظتوا شلون؟ وإلا إشكال الإجماع سيأتي. فلذلك يقول إذا أكو إشكال الإجماع يشكل الجمع، وبدونه يعني بدون الإجماع يحتمل في البين شيء ما لا يخفى على المتأمل. شنو هذا الشيء؟ رواية ابن أبي ناصر الدالة على إجزاء تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام. لاحظتوا شلون؟ رواية ابن أبي ناص هي نفس هذه الرواية التي قرأناها. قال: قلت له: رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، فإذا كبر للركوع صلاته صحيحة، إذا لم يكبر بعد للركوع صلاته شنو؟ باطلة. لاحظوا، يعني رواية ابن أبي ناصر الدال على إجزاء تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام، نحمل الروايات على الإجزاء مع تكبيرة الركوع، روايات الصحة. والأول يعني ما دل على البطلان على عدم الإجزاء مع عدم التكبير للركوع، يقول: كان هذا الواجب جيدا. لماذا؟ لحمل المطلق على المقيد. الروايات المطلقة على قسمين: إطلاق بالبطلان الروايات الأولى، إطلاق بالصحة الروايات الثانية. إذا نحن كنا وخصوص هاتين الطائفتين كانت تعارض، إطلاق في مقابل إطلاق، لكن بحمد الله تعالى يقول جناب حفيد الشهيد الثاني: أكو روايات مفصلة فيها قيد. شنو هذا القيد؟ حتى كبر للركوع. فهنا الإمام عليه السلام قال: أجزأ. إذا عندنا رواية مطلقة ورواية مقيدة، القاعدة الأصولية ماذا تقول؟ يحمل المطلق على المقيد. الآن احملوا المطلق على المقيد، قولوا لنا النتيجة. المقيد حتى كبر للركوع، الإمام قال الإجزاء في صورة أن يكبر للركوع. قبل أن يكبر للركوع، هذا الوجه مقبول أم لا؟ حسب الظاهر، إذا كنا نحن وهذه الطوائف، طائفة البطلان المطلقة، طائفة الصحة المطلقة، ورواية التفصيل بين أن كبر للركوع ولم يكبر، فقط هذه الرواية كان الوجه وجيها، لولا إعراض المشهور، لولا الإجماع على الخلاف بما هو هو، هذا الوجه يكون وجها مقبولا، هذا الوجه يكون جمعا علميا، بل هو جمع عرفي، لأن العرف عند التعارض البدوي بين المطلق والمقيد ماذا يقول؟ يقول بالحمل على التقييد، حمل المطلق على المقيد. ولكن نأتي إلى ما في هذا الوهج، وفيه أولا أن هذه الرواية وهي رواية ابن أبي نصر معارضة بصحيحة ابن أبي يعفور. هذه الرواية اللي في بدو البحث أشرنا إليها هي تعارض هذه الرواية وليست هي، وفيه أنه معارض أو أنها معارضة بصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير، يعني نسي التكبير أو عمدا تركها، هل تجزئه تكبيرة الركوع؟ رواية ابن أبي باسر ظاهرها إجزاء تكبيرة الركوع، رواية ابن أبي عفور هل تجزئه تكبيرة الركوع؟ قال عليه السلام: لا، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر، يعني إذا يعلم بأنه نسي التكبير أو عمدا ترك أعاد صلاته، إذا شك في ذلك لا يعتني. هذا معنى كلامه. لاحظوا، رواية ابن أبي يعفور في مقابل رواية من؟ رواية ابن أبي ناصر. يقول ترك التكبيرة هل تجزئه تكبيرة الركوع؟ الإمام ماذا يقول؟ يقول لا. في رواية ابن أبي ناصر قال حتى ركع، حتى كبر للركوع فقال أجزأه، يعني تكبير الركوع يجزئه. إذا رواية ابن أبي ناصر لم تكن مبتلاة برواية معارضة كان وجها جيدا للجمع بين الطائفتين، ولكن رواية ابن أبي ناصر هي ابتليت بالمعارض، فإذا ابتليت بالمعارض لا يمكن لكم أن تجمعوا بها بين الطائفتين. هذا الإشكال الأول.
لكن في رواية ابن أبي يعقوب
بل بل إذا حفظ أنه لم يكبر إشارة إلى قاعدة التجاوز في صورة الشك. إحنا كلامنا مو في صورة الشك، كلامنا في صورة العلم بأنه نسي التكبيرة أو تركها عمدا. زين، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على جناب الشيخ محمد بن الحسن بن زين الدين العاملي، يعني حفيد الشهيد الثاني، هو أنه هناك روايات مفصلة أخرى، فلما أخذتم بهذا التفصيل دونها؟ من الروايات المفصلة من نوى التكبيرة ومن لم ينوها. قال الإمام عليه السلام إذا نوى التكبيرة فيستمر في صلاته، إذا لم ينوي التكبيرة فشنو؟ صلاة باطلة. هذه الرواية أيضا تصلح أن تكون وجه جمع بين الطائفتين. هذه الرواية فيها القيد، قيد نية التكبيرة، وتلك الروايات شنو؟ مطلقة، حمل مطلق على المقيد. فيا جناب حفيد الشهيد الثاني، لما اخترت التفصيل المذكور في رواية ابن أبي ناصر وتركت سائر التفاصيل؟ الإشكال الأول شنو كان؟ الإشكال الأول أنه معارض برواية ابن أبي يعفور. الإشكال الثاني، لما أخذتم بالتفصيل المذكور في رواية ابن أبي ناصر وتركتم التفاصيل الأخرى كالنية؟ الإشكال الثالث، أكو روايات أخرى لا تقبل هذا التفصيل. تفصيل رواية ابن أبي ناصر شنو كان؟ قال حتى كبر للركوع فقال أجزأه. فصلتم بين الروايات التي تقول ببطلان الصلاة والروايات التي تقول بصحة الصلاة بأنه هل كبر للركوع أو لم يكبر. هذا التفصيل لا ينطبق مع صحيحة علي بن يقطين. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع، قال عليه السلام يعيد الصلاة. إذن هذا التفصيل لا ينسجم مع بعض الروايات المذكورة، لا يمكن حملها على التفصيل. إذن بناء على ما ذكر نقدر نلخص الإشكالات الواردة على هذا الوجه الثامن، إجزاء تكبيرة الركوع. بماذا نقول؟ أولا هذه الرواية معارضة بصحيحة ابن أبي يعفور، هذا الإشكال لا زال باقيا. الإشكال الثاني، لماذا أنتم أخذتم بهذا التفصيل دون سائر التفاصيل؟ هذا الإشكال أيضا باقي. الإشكال الثالث أن رواية علي بن يقطين لا تقبل هذا التفصيل. أكو ملاحظة هنا، هذه الملاحظة قد تفيدكم في أمثال هذه الروايات. إذا كانت هناك روايات ربما يتصور الإنسان بالإضطراب في مضامينها المتنوعة في المقدار مثلا، كما في روايات نزح البئر، هناك روايات تقول بأنه ينزح كذا دلاء، وفي رواية أخرى أكثر، وفي رواية أخرى أقل، وفي رواية جميع البئر ينزح، وهكذا. هذا النوع من التنوع والاضطراب البدوي يقتضي للجمع بين جميعها الحمل على المستحب. إذا حملنا الروايات على المستحب فهذه أفراد للمستحب، فلا تضارب بينهم. حسب هذه القاعدة بالنسبة إلى الروايات المفصلة المتنوعة، رواية قالت بمن نوى التكبير ومن لم ينوها، رواية قالت بمن ركع ولم يركع، حسب هذه القاعدة لا بد من حمل روايات التفصيل بأجمعها على الاستحباب، والقرينة على ذلك تضارب الروايات في التفاصيل. هذا علاج لروايات التفصيل. احنا شلون نترك طائفة من المفصلات ونتمسك بطائفة اخرى؟ إذا قلنا بأن جميعها تبين مراتب الاستحباب فحينئذ يمكن الأخذ بجميع روايات التفصيل. يعني شنو؟ يعني نقول بالنسبة إلى روايات النسيان، من نوى التكبيرة ومن لم ينوها، الكل مستحب عليه أن يعيد، لكن من لم ينوها الاستحباب يصير أشد. الحمل على الاستحباب في الروايات المفصلة، يعني نقول بمراتب الاستحباب. بالنسبة إلى روايات من كبر، شنو راح يكون؟ من كبر للركوع ومن لم يكبر، إذا حملنا جميعها على مراتب الاستحباب، فالمرتبة الأكد من الاستحباب يكون بالنسبة إلى من لم يكبر أو من كبر؟ من لم يكبر. فإذا هذه الملاحظة تكون في طوائف التفصيل. إذا كنا نحن وثلاث طوائف فقط، طائفة تقول بالإطلاق البطلان، طائفة تقول بالصحة هذه أيضا مطلقة، وطائفة واحدة مفصلة، كنا نجمع بين الطائفتين بالطائفة المفصلة. لكن لما يكون عندنا مجموعة من الطوائف المفصلة، فهنا الحل بعد عدم ترجيح طائفة منها على طائفة، لأن هذه القضية أيضا مبنوية. إذا إحنا جئنا إلى روايات العلاج، هذه روايات مفصلة، هذه روايات مفصلة، فقدمنا كما قدم حفيد الشهيد الثاني التفصيل بين التكبيرة للركوع وبين غير ذلك، فنأخذ بهذه الرواية المفصلة وتقيد الإطلاقات. أما إذا نحن لم نقل بمبنى الترجيح، كان المبنى التخيير، فهنا روايات مفصلة وهنا روايات مفصلة وهناك روايات مفصلة، كيف الجمع بين الروايات المفصلة مو بين روايات الإطلاق؟ الجمع بين الروايات المفصلة الحمل على مراتب الاستحباب. هذا في شنو؟ هذا في الأمر. إذا كانت الروايات بصيغة النهي فالحمل على مراتب الكراهة. انقلاب النسبة شوية يختلف. انقلاب النسبة إذا عالجنا هذه الروايات المفصلة ثم لاحظناها بالروايات المطلقة، وهنا يأتي انقلاب النسبة وعدم انقلاب النسبة حسب الموارد. أما إحنا كلامنا وين الآن؟ كلامنا في علاج الروايات المفصلة بملاحظة نفس الروايات المفصلة على اختلافها، مع قطع النظر عن الروايات المطلقة. زين، فإذا هذا الواجه الثامن ابتلي بشنو؟ بإشكالات بيناها. الإشكال الأول شنو كان؟ معارض بصحيحة. الإشكال الثاني لما أخذ بخصوص هذا التفصيل. الوجه التاسع الأخذ بالأحداث، ولا يخفى عليكم أن هذا الوجه يختلف مع الوجه الثامن مفهوما ويتحد معه مصداقا. يعني الوجه الثامن الاجتزاء بتكبيرة الركوع، والوجه التاسع وهو الأخذ بالأحداث، يتحدان في المصداق فيما نحن فيه. يعني تكون الفتوى بالنتيجة أنه إذا كبر للركوع صلاته صحيحة، إذا لم يكبر للركوع صلاته باطلة. تحمل الطائفة الأولى طائفة البطلان على أنه لم يكبر للركوع أو لم يصل للركوع، والطائفة الثانية طائفة الصحة على التكبير للركوع. إذن الوجه التاسع والوجه الثامن يتمصدقان في المسألة، الفتوى تكون واحدة لكن الطريق مختلف. الأخذ بالأحداث يعني شنو؟ أكو بحث في باب المرجحات المنصوصة، الأخذ بالأحدث منهما. الأحداث يعني المتأخر، يعني لازم نشوف هذه الروايات، نشوف زمن صدور الرواية، الروايات التي تقول بالبطلان مطلقة، الروايات التي تقول بالصحة مطلقة، الروايات المفصلة على اختلافها، نشوف هذه الرواية صادرة عن أي معصوم. إذا كانت روايات البطلان صادرة عن الإمام الباقر عليه السلام، روايات الصحة صادرة عن الإمام الصادق، الأخذ بالأحداث شي يقول تأخذ بروايات الإمام الصادق. إذا كانت مثلا روايات التفصيل وردت عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، عن الإمام الرضا عليه السلام، لازم نأخذ بروايات التفصيل. فيما نحن فيه إذا تراجعون الروايات، أكثر الروايات عن الصادقين عليهم السلام، بل عن الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام، ولكن أكو رواية عن الإمام الرضا عليه السلام. الرواية اللي عن الإمام الرضا عليه السلام رواية أبي ناصر ابن أبي ناصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال أجزأ. فحسب ما ورد في باب التعارض بين الأدلة والترجيح بالأحداث، لازم الفقيه يفتي وفق الروايات الأخيرة المفصلة بين الركوع وعدم الركوع. هذا الرأي تبناه المرحوم السيد تقي القمي رضوان الله عليه. السيد تقي القمي رأي الأصولي المرجح الوحيد من بين المرجحات المنصوصة الأخذ الأحدث حصرا. يعني مثلا موافقة الكتاب وعدم موافقة الكتاب لا يراه مرجحا، ربما يقول بأن هذا شرط الحجية، إذا رواية خالف الكتاب فهو حجة. مخالفة العامة أيضا كذلك، أو ربما يستشكل صغرويا في ذلك. وكذلك يناقش واحدة واحدة من المرجحات ويبقى عنده المرجح الوحيد شنو هو؟ الأخذ بالأحداث. وهذا ما ظهر أثره الفقهي في آرائه. يعني عندما يصير اختلاف بين العلماء هو دائما شنو؟ يأخذ بأحدث الروايات. لابد لنا أن نقف في هذا الباحث قليلا، الأخذ بالأحداث هل هو مرجح مقبول؟ هل هو مرجح إلزامي؟ هل هو مرجح على التعيين أم لا؟ يعني بحث في أصل قبول هذا المرجح كمرجح، هذا بحث. البحث الثاني لو سلمنا أنه مرجح، هل هذا المرجح على نحو التعيين أو التخيير؟ هل هذا المرجح النسبة بينه وبين سائر المرجحات نسبة طولية أم النسبة نسبة عرضية؟ النسبة الطولية يعني أكو قبلها وأكو بعدها، يعني لا بد من الترجيح بمخالفة العامة. إن لم تكن مخالفة العامة فترجح بالأحدث، أو العكس، الطولية قد تكون من الجانب الأول قد تكون من المرجح الثاني، صحيح؟ أو أن النسبة بين الأحداث وبين سائر المرجحات نسبة شنو؟ ليست بطولية بل في عرض واحد. فإذا كانت في عرض واحد الفقيه يكون مختارا، يمكنه أن يختار الرواية التي تكون أحدث، يمكنه أن يختار الرواية التي تكون أشهر مثلا. صار واضح؟ لاحظوا عموم الأصوليين والفقهاء لم يعتبروا بالترجيح بالأحدثية، أشكلوا فيه إما كبرا وإما شنو؟ صغرا. السيد القمي مصر على الترجيح بالأحدثية ويراه المرجح الحصري. من المتقدمين الشيخ الصدوق رضوان الله عليه يرى الترجيح بالأحدثية، ومن المعاصرين المرحوم القمي رضوان الله عليه. الشيخ الصدوق يقول الإمام الصادق عليه السلام يقول خذ بالأحدث منهما. تردون نقرأ عبارة الشيخ الصدوق في الفقيه المجلد الرابع صفحة 151؟ قال الصدوق رضوان الله عليه ولو صح الخبران جميعا، شرائط الحجية موجودة، مثل الطائفة الأولى القائلة بشنو؟ ببطلان الصلاة، والطائفة الثانية التي قالت بصحة الصلاة، لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به الإمام الصادق عليه السلام في روايات باب التعادل والترجيح. ونأتي نقرأ الروايات. فمن المتقدمين الشيخ الصدوق، من المتأخرين أو متأخر المتأخرين أو المعاصرين حسب التعبير الأدق المرحوم القمي رضوان الله عليه، السيد تقي صاحب الحدائق في الجملة، لأن عبارة صاحب الحدائق حسب ما راجعت هذه يستفاد من الروايات الأخيرة، الروايات الأخيرة التي تطرقت إلى الترجيح بالأحدث، سنأتي ونشير إلى بعض هذه الروايات، أن من جملة الطرق المرجحة عند التعارض الأخذ بالأخير، الأخير يصير اسم، أن من جملة الطرق، هذا خبر مقدم، الأخذ بالأخير يصير الاسم. شوفوا صاحب الحدائق شنو قال، قال من جملة المرجحات، مو مثل السيد القمي اللي يقول هذا المرجح الوحيد. الحدائق المجلد الأول صفحة 105. على هذا المبنى كما أشرنا السيد القمي في كتابه الدلائل وفي كتاب مباني منهاج الصالحين يقسم روايات تكبيرة الإحرام في كتاب الدلائل إلى 6 طوائف، وفي كتاب مباني منهاج الصالحين إلى 5 طوائف، ويختار الطائفة الأخيرة وهي الأحدث. أنا أقرأ عبارة جناب السيد القمي حتى تعرفون كيف يرجح. يقول الطائفة السادسة ما يدل على أنه لو تذكر بعد التكبير للركوع لا تبطل صلاته، يعني بعدين يقول لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، قال أجزأه، فيقع التعارض بين هذه الطوائف اللي ذكرها، مو قال 6 من الطوائف، والترجيح بالأحدثية مع الطائفة السادسة. صار واضح؟ وقال في مباني منهاج الصالحين مقتضى الصناعة أن يؤخذ بالطائفة الخامسة، الطائفة الخامسة هي نفس رواية ابن أبي ناصر نفسها، مقسمها 5 طوائف. فإن التأخر في الصدور من المرجحات. طبعا هو رأي أن المرجح الوحيد مو من المرجحات، لكن هنا عبارة من المرجحات. وبعد تقديمها على معارضها، معارض شنو كان؟ إطلاق الروايات الطائفة الأولى وإطلاق الروايات الطائفة الثانية، يكون مقيدا، يكون يعني هذه الرواية الأخيرة أو هذا الحديث الأخير مقيدا للطائفة الأولى والثانية، وتكون النتيجة الفقهية هكذا التفصيل بين أن يكون التذكر قبل الركوع أو بعد الركوع. عرفت شلون؟ هذا مقتضى الصناعة، لكن لا يفتي بذلك، لكن لا يمكن الالتزام به، إذ كون الإخلال بها يعني بالتكبيرة موجبا للبطلان على الإطلاق. يعني هذه الرواية المفصلة لا نأخذ بها، لعله مورد التسالم فيكون ركنا. نحن مناقشتنا مع السيد القمي، أولا أن الأحدثية دققه قد يؤخذ بها في الأوامر المولوية العرفية. يعني إذا مثلا الأب قال لابنه اشتر الخبز، بعد ساعة قال لابنه لا تشتري الخبز، هنا عرفان شنو يقولون؟ بالأخذ بالأحدث. هذا صحيح في الموالي العرفية. بعد في القوانين الوضعية، قانون الحكومات، صدر قانون في الشهر الأول، بعد فترة صدر قانون في الشهر السابع مثلا، شنو راح يكون؟ هذا إشكال الناس، إشكال جدا مهم نأتي إليه أحسنتم. فإذا نقول الجناب السيد القمي أن الأخذ بالأحداث مقبول في الأوامر العرفية الموالي العرفية وفي القوانين الوضعية لا بأس، أما في مصادر التشريع يعني الروايات الشريفة فلا اعتبار بها. ليش؟ لأن الوارد من أولهم كالوارد عن آخرهم عليهم السلام. هذا من جانب. من جانب آخر، الإمام المعصوم لعصمته يبين لنا الحكم الواقعي، هو مرآة للوح المحفوظ، مرآة للحكم الواقعي، مو أنه الحكم الواقعي تغير. دققوا.
ممكن يكون كما هو النسخ بزمن الخاصة المحدودة، ممكن بعدين
هذا احتمال النسخ احتمال موجود، ولكن كما سيأتي الضرورة قامت على عدم وجود النسخ في روايات العترة الطاهرة، ما عندنا نسخ. بالنسبة إلى القرآن أكو بعض الآيات التي نسخت بآيات مو بروايات، أما بالنسبة إلى الروايات الشريفة فهل يمكن للسنة أن تنسخ السنة؟ قال بعض العلماء بالإمكان، يعني مو في شيء محال عقله، ولكن كلهم اتفقوا على أن النسخ لا تكون في الروايات فيما بينها. يعني ما عندنا رواية نسخت رواية. البعض من أبناء العامة ادعى ذلك بالنسبة إلى الروايات النبوية، وهذا الادعاء باطل، كما قال الثاني متعتان كانتا أنا أحرمهما، فقسم منهم شافوا شلون هذا يجي يحرم ما حلله رسول الله، فجاءوا برواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته قال كنت قد جوزت لكم ذلك والآن أنهى عن ذلك. هي رواية افتروها على رسول الله، لأن أول من يخالف هذه الرواية هو الثاني، لأنه قال أنا أحرمهما، ما قال الرسول يحرمهما. فلذلك بعض أبناء العامة قالوا بوقوع النسخ في الروايات النبوية، نحن لا نقبل بذلك. أما بالنسبة إلى الروايات اللي هي منسوبة للعترة الطاهرة ف فقامت الضرورة على عدم وجود نسخ فيها. دققوا في كلامنا ناسخ
ومنسوخ.
أحسن. في كلامنا ناسخ ومنسوخ يعني ما ظاهرهن، أو يراد بذلك النسخ بالمعنى العام مثل المطلق والمقيد، العام والخاص، هذا هو المراد. كيف نحمل هذه الرواية على هذا المراد على خلاف ظاهرها بقرينة سائر الروايات؟ دققوا. فإذن الأحدثية في مصادر التشريع كروايات لا اعتبار بها، لأن الوارد من أولهم كالوارد عن آخرهم، من هنا أعرض المشهور عن الأحدثية ولم يرجح بها، بل أدعي الاتفاق على عدم الترجيح بها، أن بعض العلماء قال قام الإجماع ولم يعبر بالإجماع، قال الاتفاق على أنه لا يؤخذ بالأحدثية كمرجح. زين، إذن كيف يمكن حمل روايات الأحدثية إذا قامت الضرورة على عدم وجود النسخ في روايات الأثرة الطاهرة، وقام مشهور فقهائنا بالإعرار عن روايات الأحدثية، بل أدعي الاتفاق على عدم الترجيح بها، فروايات الترجيح بالأحدثية كيف يمكن علاجها؟ يبدو أن الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.